ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. بلغنا يا إخوة لكتاب الجنايات، قال: القتل بغير حق ينقسم 3 أقسام. أحدها العمد، قتل العمد، وهو أي القتل العمد أن يقتله بجرح يغلب على الظن أنه يموت فيه أو بسرايته، لكن القتل غالبا يكون من شبه العمد، وكلا يجب القصاص في الجرح مطلقا، والمشروع عند الحنابلة كأن يجرحه في بطنه جرحا غائرا يقطع أمعاءه، كأن يغرس في المجني عليه إبرة في مقتل كالدماغ وما أشبهه، كأن يقطع عضوا من أعضائه أو يجرحه وجرحا كبيرا فيسري الجرح فيؤدي إلى وفاة المجني عليه، أو يقتله بفعل يغلب على الظن أنه يقتله كضربه بمثقل كبير شتيل كمرزبة أو عصا غليظة، أو تكريره بصغير، يعني يكرر ضرب المجني عليه بشيء صغير يقتل عند تكرار الضرب به، أو إلقائه من شهق من كان مرتفع، أو خنقه أو تحريقه أو تغريقه أو سقه سما، أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله، أو الحكم عليه به من قبل قاض ونحوه ونحو هذا قاصدا القتل عالما بكون المقتول آدميا معصوما. فهذا نوع من أنواع القتل يخير الولي فيه بين القود والدية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن من قتل فإما أن يقتل وإما أن يفدي، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي. ومن أمثلة القتل العمد التي جدت هذا العصر أن يتعمد ضرب أو لمس إنسان بسلك فيه كهرباء قوية يقتل مثلها غالبا، أو يتعمد دهس شخص بسيارته أو يصدمه بها ويمشي على رجليه، أو يتعمد صدم سيارة وراكب فيها صدما يؤدي إلى الوفاة غالبا. ومن أمثلته أيضا أن يرمي شخصا بقنبلة أو مسدس أو رشاشة أو بندقية رمي أن يقتله غالبا فمات من ذلك، أو يرمي مجموعة بشيء من ذلك يؤدي إلى قتل واحد منهم أو أكثر فقتل واحدا منهم أو أكثر، أو يربط على جسده حزاما ناسفا ثم يفجر نفسه في سيارة فيها أشخاص غيره في أشخاص غيره أو بين مجموعة من الناس فيقتلهم أو يقتل بعضه. وأن أمثلته كذلك أن يتعمد الطبيب قتل شخص من ذلك بإجراء عملية جراحية أو بإعطائه علاجا أو بنجا وهو يعلم أنه لا يتحمل ذلك، أو أنه يؤدي إلى وفاته، أو يلقحه بلقاح مرض قاتل كالجدري والإيدز ونحوهما ويزيد في الجرعة زيادة تؤدي إلى وفاته متعمدا، وكثير من هذا. وإن صالح القاتل وأولياء المقتول على عن القود بأكثر من الدية جاز، قال: سأعطيكم أكثر من الدية، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يدفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة، 30 جذعة، و40 خليفة، فذلك عقل العمد، يعني دية العمد، وما صالحوا عليه من شيء فهو لهم، وذلك تجديد العقل، وذلك تجديد العقل. الثاني من أقسام القتل بغير حق شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا، ويسمى خطأ العمد، ويسمى أيضا عمد الخطأ، ومنها أن يرميه بحجر لا يقتل مثله غالبا فيموت من ذلك، ومنها أن يطعنه بسكين ونحوها في غير مقتل فينتفخ الجرح فيموت بسبب ذلك، فلا قود فيه، وإنما تجب فيه الدية على العاقلة، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. الثالث الخطأ، والقتل الخطأ من جهة ما يترتب عليه نوعان: أحدهما أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله، كأن يريد قتل رجل معصوم فيخطئ فيقتل معصوما غيره، كأن يريد قتل صيد فيقتل إنسانا معصوما، أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر ونحوه في طريق فيقع فيها فيموت، وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد، فتجب فيه الدية على العاقلة، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ومن أمثلة هذا النوع من أنواع القتل الخطأ والتي وجدت في هذا العصر غالب حوادث السيارات، فإذا فرط قائد السيارة في تعهد سيارته أو تعدى فلم يراعي أنظمة السير، فزاد في سرعة السيارة أو في حمولتها ونحو ذلك، أو أخطأ فأن سلك بسيارته طريق السيارات القادمة جهلا، أو ارتبك فزاد في سرعة السيارة بدلا من إيقافه لها فاصطدم بسيارة أخرى، أو صدم أدميا، أو انقلبت سيارته، أو سقط راكب من سيارته، أو سقطت بعض حمولتها التي فرط في شدها وربطها فتسبب شيء من ذلك في وفاة شخص أو أكثر، فهو من قتل الخطأ. هنا تجب فيه الدية على العقلة، هنا تجب فيه الدية على العقلة. ومثل السيارات القطارات والطائرات والسفن والبواخر ونحوها، حكمها فحكمها حكمها في جميع ما سبق. ومن أمثلة هذا النوع كذلك من تسبب بتفريطه في انفجار أنبوبة غاز أو أكسجين أو ما شابه ذلك، فرض الطبيب فيخطئ فيتسبب خطأه في وفاة شخص، كأن يخطئ أثناء إجراء العملية الجراحية فيتسبب هذا الخطأ في وفاة المريض وهكذا. ويكون من باب قتل الخطأ. وضمان المتعدي والمفرط في جميع الأمثلة السابقة مجمع عليه بين أهل العلم، يضمن ومثلهما المخطئ، فالصحيح أنه يضمن ما أخطأ فيه، لأن الإتلاف يستوي فيه في حق الأدمي العمد والخطأ، كما إذا رمى آدميا معصوما يظنه صيدا فقتله كما سبق، هذا مجمع عليه، كما إذا شربت الحامل دواء لعلاج مرض في جسمها فتسبب في إسقاط جنينها، وكما إذا سقط إنسان من سطح بيت على إنسان فقتله، كما إذا أخطأ الطبيب، وهذا مجمع عليه في حق الخاتن إذا أخطأ. أما إذا لم يفرط ولم يتعدى ولم يخطئ المباشر للشيء كما في حوادث السيارات التي تحدث نتيجة خلل في السيارة أثناء قيادة سائقها لها ونحو ذلك، وكما إذا أجرى الطبيب عملية جراحية ولم يتعدى ولم يفرط ولم يخطئ، وكما إذا أجرى الخاتن عملية ختان لطفل ولم يتعدى ولم يفرط، فإذا حصل بسبب شيء من ذلك أو بسبب سراية الجرح الذي حصل من الحادث أو من جرح العملية أو الختان وفاة شخص أو تلف عضو من أعضائه، فالأقرب أنه لا ضمان على المباشر ولا كفارة، لأنها بسبب أعمال مأذون فيها شرعا ولم يحصل فيها خطأ أو تعد من المباشر له. والقاعدة الشرعية أن ما تولد من مأذون فيه لا يضمن، هذا مجمع عليه بين أهل العلم في حق الطبيب والخاتم وفي حق من يقيم حدود الله تعالى. لو حصل سرايا وحصل الموت ولم يتعدى ولم خلاص تمام. النوع الثاني من انواع القتل الخطا ان يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا، او يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما، ففيه كفاره بلا ديه، فيه كفاره بلا ديه، قول تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. قال ويشترط لوجوبه أربعة شروط، أحدها كون القاتل مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل. ومن الأدلة على هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ويشترط لوجوبه أربعة شروط، أن كون القاتل مكلفا، الصبي والمجنون بقى هؤلاء لا قصاص عليهما. الثاني كون المقتول أدميا معصوما، أي من يحرم قتله، فإن كان المقتول غير معصوم الدم وكل من يستحق القتل كأن يكون حربيا مثلا، الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا ذمة، أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة، أو زانيا محصنا، أو كان معتديا وقتله المعتدى عليه دفعا عن نفس السائل يعني، أو ماله أو عن نفسه أو عن ماله أو عن حرمته، فلا ضمان عليه لأنه إنما قتل من يستحق القتل، شيء أراد أن يصل علي أخذ مالي أو اعتدى على عرضي أو نفسي، فهنا إذا قتلته أنا فلا شيء عليه. الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل، وأن يساويه في الدين وفي الحرية أو الرق، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا أو أنثى، فيقتل الحر الذكر المسلم بمثله، وهذا مجمع عليه، ويقتل أيضا بالحرة المسلمة، وتقتل الحرة المسلمة بالذكر الحر المسلم بقوله تعالى النفس النفس بالنفس، هذا مجمع عليه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ولا يقتل حر بعبد، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يقاد العبد من الحر. ولا يقتل مسلم بكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر كما عند البخاري. ويقتل الذمي بالذمي، نصرنا من النصراني، النصراني باليهود، اليهود من النصراني، ولو اختلفت أديانهما الذمي بالذمي. ويقتل الذمي بالمسلم، وقتل ذمي مسلما يقتل به، لقتل صلى الله عليه وسلم اليهودية بالجارية المسلمة برد رأسها بين حجرين، متفق عليه ومجمع عن هذا. ويقتل العبد بالعبد، لو قتل عبد عبدا قتل به، كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد. ويقتل الحر بالحر الآية السابقة. الشرط الرابع الوجوب القصاص ألا يكون القاتل أبا للمقتول، لا يقتل والد بولده أبدا. لو الأب قتل الولد لا يقتل به، بخلاف العكس، فلا يقتل والد بولده، قتل ولده وإن سفل يعني ولد ولده ولد 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 لا يقتل به، لا يقتل الوالد بالولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأبوان في هذا سواء، حتى لو الأم قتلت ولدها لا تقتل به، ولو كان ولي الدم ولدا للقاتل، كان يقتل رجل امرأة ليس لها وارث سوى ابنه، أو كان له أي لولد القاتل فيه أي في دم المقتول حق وإن قل، كان تقتل امرأة رجلا له ورثة كثير أحدهم ابن بنتها، لم يجب القول لأن القصاص حينئذ يكون حقا للولد على والده فيسقط، لأنه إذا سقط القصاص بالجنايات على الولد فلأن لا يجب للولد على والده أولى. هذا كله واضح جدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل: ويشترط لجواز استفائه شروط ثلاثة. أحدها أن يكون حق استفاء القصاص لمكلف، لأنه له حق استفاء جميع حقوقه، هذا منها. فإن كان حق استفاء القصاص لغيره، أي أن غير المكلف والمستحق لاستفاء القصاص وحده كصغير قتل أبوه وليس له وارث سواه، أو له أو أي لغير المكلف فيه حق وإن قل، لم يجوز استفاؤه من قبل ولي الصغير أو غيره، لأن القصد من القصاص التشفي ودرك الغيظ، ودرك الغيظ هذا لا يحصل إلا إذا استوفاه الوارث بنفسه. ويستثنى من هذا على الصحيح ما إذا كان الوارث للدم غير المكلف، مجنونا أو معتوها أو شيخا هرما قد ذهب عقله، فهؤلاء إذا كان لا يرجى برؤهم، فالأقرب أن ولي كل واحد منهم يقوم مقامه فيختار ما فيه المصلحة لهذا الوارث من القصاص أو الدين، لأن تأخير القصاص في مثل حال هؤلاء فيه مفاسد، منها إضاعة حق بقية الورثة في القصاص، ومنها تضرر هذا الوارث غير المكلف لأنه قد يكون محتاجا إلى حقه من الدية فيحرم منها. وإن استوفى غير المكلف كالصغير حقه بنفسه، فقام هذا الصغير مثلا بقتل قاتل مورثه أجزأ ذلك، لأن ما شرع القصاص من أجله وما سبق ذكره في المسألة الماضية قد تحقق. الثاني: اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، فإن لم يأذن فيه بعضهم لكونه صغيرا أو لم يعلم بقتل مورثه أو كان فيهم غائب، لم يجوز لبعض ورثة المقتول استيفاؤه، لأن الاستيفاء حق الجميع الورثة فلم يكن لبعضهم الاستقلال به. فإن استوفاه بعضهم فقام بقتل قاتل مورثه فلا قصاص عليه إذا كان لم يعفو أحد من الورثة عن القصاص، لأنه مشارك في استحقاق القصاص فأسقط عنه القول، كما لو كان مشاركا في ملك الجارية وطئها. وإذا استوفى أحد الورثة القصاص وجب عليه بقية ديته، لأنه استوفى جميع النفس وليس له إلا بعضها، فلزمه أن يعطي بقية الورثة حقهم من الدية، كما لو كانت لهم وديعة أو ميراث فأتلفه أحدهم. ويستحق القصاص، ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر موارثهم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل، يعني الدية. الثالث من شروط جواز استفاء القصاص: الأمن من التعدي في الاستفاء، فلو كان الجاني حاملا، امرأة حامل يعني، لم يجوز استفاء القصاص منها في نفس ولا جرح، ولا يجوز استفاء حد منها حتى تضع ولدها، حتى يستغني هذا الولد عنها. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر إقامة حد الزنا على الغامدية التي اعترفت أنها حبلى من الزنا حتى ولدت، فلما ولدت قال صلى الله عليه وسلم: نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه، فقال رجل من الأنصار إلى رضاعه يا نبي الله، فرجمها صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم: ولئلا يؤدي الاستفاء إلى قتل من لا يستحق القتل، وهذا لا خلاف فيه. طبعا هذا الشروط كلها في القصاص الجائز والقصاص من الجاني، أما ما يفعله المجني عليه أو بعض أقاربه في هذا الزمن الاعتداء على أحد أقاربه الجاني ويسمون ذلك ضربة المعفي، فهذا جناية واعتداء على غير جاني، ويجب فيه القصاص لهذا المجني عليه من هذا الجاني، ولا يؤثر هذا الاعتداء في سقوط حق المجني عليه الأول إذا كانت الجناية فيما دون النفس، ولا في سقوط حق أولياء المقتول إذا كانت الجناية قتلا في القصاص من الجاني الأول. قال فصل: ويسقط يعني القصاص بعد وجوبه بأحد أمور ثلاثة: أحدها العفو عنه أو عن بعضه، فإن عفى بعض الورثة عن حقه سقط القصاص كله، لأن القصاص لا يتجزأ، فإذا سقط بعضه سقط كله، ولفتي عمر وابن مسعود رضي الله عنهما بذلك. وسقط وإذا سقط القصاص بسبب عفو بعض الورثة فإن للباقين من ورثة المقتول حقهم من الدية، لما سبق بيانه في آخر الفصل ولفتي عمر. وإن كان العفو من قبل أحد الورثة على مال بأن قال هذا الوارث أعفو عن حقي من القصاص إلى الدية أو إلى مال نحو ذلك فله حقه من الدية لحديث أبي هريرة، وإلا فليس له إلا الثواب، لأنه لم يذكر الدية دل ذلك على تنازله عنها. وذهب بعض أهل العلم أنه إذا عفى عن القصاص ولم يذكر الدية له المطالبة بها بعد ذلك، لأن القصاص والدية كلاهما بدل عن النفس المقتول، والوارث مخير بينهما كما في حديثي أبي هريرة عبد الله بن عمرو السابقين. فإذا عفى عن القصاص بقي حقه في البدل الآخر هو الدية، فله حق المطالبة بها، وهذا هو الأقرب. الثاني من الأمور التي يسقط بها القصاص بعد وجوبه أن يرث القاتل أو يرث بعض ولده شيئا من دمه، كأن يقتل شخص أخاه فيرث أبوهما بعض دم ابنه القاتل، أن يكون له حق المطالبة بالقصاص منه، ثم يموت الأب فيرث القاتل من أبيه بعض دم نفسه، فإنه يسقط القصاص حينئذ، لأنه لا يجوز أن يقتل الإنسان نفسه، وكأن يقتل شخص زوجته فيرث ولده منها بعض دم أبيه القاتل، فإنه يسقط القصاص حينئذ لما سبق عند ذكر شروط وجوب القصاص. الثالث أن يموت القاتل فيسقط القصاص بتعذره، وتجب الدية في تركته، لأن ورثة الميت يخيرون بين القصاص والدية وهما بدل عن النفس المقتول. ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما، لأنه يقتل بالواحد إجماعا فبالاثنين أولى. وإن تشحوا في الاستفاء فقال ورثة كل مقتول نريد أن يقتل قصاصا لقتله مورثنا فقط قتل بالأول، فينظر من الشخص الذي قتله من الشخص الذي قتله هذا الجاني أولا فيقتل لقتله إياه، لأن حق ورثته في القصاص من هذا الجاني ثابت منذ قتل مورثهم، فأصبحوا مستحقين لدم هذا القاتل قبل قتله للثاني وللثاني الدية. يعني واحد يقتل بالأول ويعطى الدية للثاني، فيعطى ورثة المقتول الثاني الذي لم يقتص له دية مورثهم، لأنه تعذر اقتصاصهم من الجاني، لأنه قتل من أجل قتله للشخص الذي قتله قبل مورثهم، فيعطون البدل الآخر لمورثهم مودية. يقتل بالأول وأولياء المقتول الثاني يأخذون الدية، لأنه خلاص يعني فاتت نفسه. فإن سقط قصاص المقتول الأول لعفو بعض ورثته أو لغير ذلك فلأولياء المقتول الثاني استفاء بقتل هذا القاتل، لأن لهم حق القصاص من هذا القاتل لقتله مورثهم، فكان لهم استفاؤه كما لو لم يكن قتل غيره. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقاد لهم جميعا ولا ينظر إلى الأسبقية، لأنهم جميعا مستحقون للقصاص منه، فيقتص لهم جميعا قياسا على غرماء المقتص، ويستوفى القصاص بالسيف ضرب الجاني في العنق، يعني ضربة واحدة، ويستوفى القصاص بالسيف بضرب الجاني في العنق، هذا خلاص انتهينا منها. والقاتل لا يمثل به عند القصاص قبل قتله، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، إلا أن يفعل شيئا من المثلة بالمقتول قبل قتله له، كأن يكون قطع يديه ورجليه ثم قتله فيفعل به مثله. قال: باب الاشتراك في القتل، وتقتل الجماعة بالواحد. لو جماعة اجتمعوا على قتل واحد من الناس يقتلون به، وتقتل الجماعة بالواحد، لما روى البخاري عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وطبعا قول عامة أهل العلم، فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته، فإن كان أحد المشاركين في القتل والدا للمقتول، أو بسبب عدم مكافأة القتيل أي المقتول له، كأن يكون أحد المشاركين في القتل حرا والمقتول عبدا، أو يكون أحد المشاركين مسلما والمقتول كافرا ذميا، أو بسبب العفو عنه بأن عفى الورثة أو أحدهم عن أحد المشاركين في القتل قتل شركاؤه، لأنهم شاركوا في القتل العمد العدوان بقتل من يقتلون به لو انفردوا بقتله، فوجب عليهم القصاص كشركاء من يجب عليه القصاص. وإن كان بعضهم غير مكلف كصغير ومجنون، أو كان بعضهم خاطئا لم يتعمد القتل، لم يجب القود عليهم جميعا، لأن قتلهم له ليس كله عمدا لوجود الخطأ أو ما هو في حكم الخطأ في هذا القتل، فلم يجب به قصاص كشبه العمد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب القبض على شركاء المخطئ وغير المكلف لأنهم متعمدون للقتل، فوجب عليهم القصاص كشركاء المكلف المتعمد. وإن أكره رجل وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل، ومن أكره على قتله وجب القصاص عليهما معا لأن المكره متسبب في القتل، فوجب عليه القصاص كالشهود إذا تعمدوا الشهادة على شخص بما يقتل به فقتل، ولأن المكره باشر القتل متعمدا، والإكراه ليس عذرا لأنه لا يجوز للإنسان أن يقتل غيره ليستبطي نفسه. أو أكرهه على القتل فجرح أحدهما المجني عليه جرحا والآخر جرحه 100 جرح، أو قطع أحدهما يد المجني عليه من الكوع وقام الآخر فقطع هذه اليد من المرفق، فتسببت تلك الجروح أو هذا القطع في وفاة المجني عليه فهما قاتلان، عليهما القصاص لاشتراكهما في القتل لأنه توفي بسبب سراية هاتين الجنايتين. وإن وجبت الدية لاختيار ورثة الميت للدية استويا فيها، يكون على كل واحد منهما نصفها. لماذا؟ لأنهما اشتركا في القتل. وإن ذبحه أحدهما ثم بعد موته قطع الآخر يده أو قام الثاني وقده نصفين فالقاتل الأول، لأن الجناية التي أزهقت الروح هي الأولى. وإن قطعه أحدهما بأن قطع يده مثلا ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح، باب القصاص. وإن أمر من يعلم تحريم القتل لأن أمره بقتل شخص معصوم والمأمور يعلم أن هذا الشخص لا يستحق القتل فقتل المأمور هذا الشخص المعصوم فالقصاص على المباشر طبعا الذي قام بالقتل ويؤدب الآمر، لماذا؟ لأنه متسبب في القتل. وإن أمر من لا يعلم تحريمه لأن كان يظن أن هذا الشخص المأمور بقتل مهدر الدم، يظن هذا لأنه يظن مثلا حربيا أو كافرا أو قاتلا أو كان يظنه صيدا ونحو ذلك، أو أمر من لا يميز كصغير فالقصاص على الآمر لأن المتعمد للقتل المتسبب به هو المتعمد للقتل المتسبب به، أما المباشر فلا قصاص عليه لأنه مخطئ. وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل، هذا لا خلاف فيه، وحبس الممسك حتى يموت، هذا كلامه. ثم قال باب القود من الجروح. قال يجب القود في كل عضو بمثله لقوله تعالى والجروح قصاص، هذا مجمع عليه، فتأخذ العين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف والسن بالسن وهكذا، وكذلك في السباب والبصاق والبول إذا فعل هذا يقتص منه بمثل ما فعله، ويأخذ الأنف بالأنف لقول تعالى والأنف بالأنف، واجب القصاص في كل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والأنثيين وهما الخصيتان بمثله قول تعالى والجروح قصاص، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه من الجراح كقطع الأعضاء وإتلاف الحواس والطعنات يجب القصاص فيه للآية السابقة. ويشترط للقصاص 3 شروط. الشرط الأول أنه يعتبر أن يشترط كون المجني عليه مكافئا للجاني، فلا يقطع المسلم بالذم ولا الحر بالعبد قياسا على عدم القصاص بينهم في النفس. والشرط الثاني كون الجناية عمدا، فإذا كانت الجناية خطأ لم يقتص منه إجماع. والشرط الثالث الأمن من التعدي بأن يقطع الجاني المجني عليه من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم، فأما ما سوى ذلك فلا قصاص فيه لعدم إمكان المماثلة في القصاص، إذ يحتمل الزيادة تحتمل الزيادة فسقط، كما لو قاتل من لا يكافئه. وذهب بعض أهل العلم لأنه يجب القصاص في غير الحالتين السابقتين، فيجب في كل جرح أمكن القصاص فيه من غير تعد ولا زيادة، ولا زيادة الضرر أكثر مما فعله الجان، وهذا ممكن في أكثر الجروح وبالأخص في هذا العصر. فأما كسر العظام والقطع من وسط الساعد والقطع من وسط الساق فلا قواد فيه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص لرجل ممن ضربه على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، لأنه لا يمكن المماثلة في القصاص من وسط العظم ويخشى من هلاك المقتص منه. وذهب بعض أهل العلم لأنه يجب القصاص في كسر العظام وفي العضو إذا قطع من غير مفصل إذا أمكن من غير تعد ومن غير وجود خطورة على حياة الجان، ولا قواد في الجائفة والجرح الذي يصل إلى الجوف سواء كان الجرح في الظهر أو البطن، وهذا الحكم لا يعرف فيه خلاف بين العلماء. ولا قود في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة، الموضحة هي ما يوضح العظم، والهشيمة المنقلة والمأمومة، وهذه الثلاث كلها فوق الموضحة تكسر العظم تنفذ إلى بطن الرأس. ومن شجاج الرأس أيضا الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق، هذه كلها دون المضحة. قد أجمع أهل العلم على وجوب القصاص في المضحة، أما الشجاج التي فوق المضحة فلا قصاص فيها عند عامة أهل العلم لأنها تتعدى شاء أم أبا، يعني قد تقتل وتجز عليه، إلا أن يرضى مما فوق المضحة بمضحة. فإذا جنى على شخص فأصابه بهاشمة أو منقلة أو مأمومة، فإن أراد المجني عليه القصاص قص له مضحة فقط، لأن ما فوق المضحة لا يؤمن عند القصاص من التعدي، وقد يؤدي إلى هلاك المقتص منه. ولا قود في الأنف إلا من المارن، هو ما لان منه، لأن القصاص فيما زاد على المارن لا يؤمن فيه من التعدي، وقد يؤدي إلى هلاك المقتص منه. ويشترط للقصاص في الأعضاء والجروح التساوي في الاسم، فلا تؤخذ اليد بالرجل، قال الله تعالى والجروح قصاص، فلا بد من المساواة. ويشترط أيضا في القصاص التساوي في الموضع، فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى كأحدى اليدين وإحدى الرجلين، ولا واحدة من العليا والسفلى كأحدى الشفتين واحد الجفنين وأحد الأسنان العليا والسفلى إلا بمثلها، ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة جزء من الإصبع ولا سن إلا بمثلها، ولا تؤخذ يد أو رجل كاملة أو الأصابع بناقصة، ولا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بشلاء، وتؤخذ الرجل أو اليد الناقصة لوجود عيب فيها كأن يكون بها عرج أو نقص في عدد الأصابع وغير ذلك بالكاملة. إذا قبل المجني عليه بقطع يده أو رجله بأن يقتص له بقطع يد أو رجل الجاني الشلاء فله ذلك، أنه رضي بأقل من حقه. وتؤخذ اليد أو الرجل الشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف، إذا أمن التلف. قال فصل: وإذا قطع بعض لسانه أو قطع بعض مارنه وما لان من الأنف، أو قطع بعض شفته أو قطع بعض حشفته وهي أعلى الذكر، أو قطع بعض أذنه، أخذ مثله، يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهم. قول تعالى والجروح قصاص، ولأنه أمكن القصاص في بعضه فوجب كما لو قطعه كله. وإن أخذت ديته إذا عفى المجني عليه من القصاص إلى الدية، أو تعذر القصاص في حال قطع جزء من عضو من أعضائه كما سبق، أخذ بالقسط منها، فيؤخذ من دية هذا العضو الذي قطع بعضه بقدر ما قطع منه. فإن كان قد قطع نصفه أو أعطي المجني عليه نصف دية هذا العضو، وإن كان قطع ربعه أعطي ربع ديته، وهكذا، لأن الدية أحد بدلي هذا الجزء المجني عليه. فإذا تعذر القصاص أو عفي عنه انتقل إلى البدل الآخر هو الدية، كما في قطع العضو كاملا. وإن كسرت بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها، برد بالمبرد، برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص: ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها، حسب رأي أهل الخبرة كالأطباء ونحوهم، لأن السن إذا عاد لم يجب ضمانه لوجود هذا السن المماثل له، كما لو قلع بعض شعره ثم نبت. ولا يقتص من الجرح حتى يبرأ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المجني عليه بطعنه بقرن في فخذه لما طالب بالقصاص بالانتظار حتى يبرأ جرحه، لأنه لا يؤمن أن يسري الجرح فيؤدي إلى هلاك المجني عليه أو إلى شلل في جسمه أو في بعض أعضائه. وسراية القود مهدرة، خلاص لا ضمان فيها. وسراية الجناية مضمونة بالقصاص في العمد، هذا مجمع عليه. إذا اعتدى شخص على آخر فجرح أو قطع عضوا من أعضائه ثم إنه سرى هذا الجرح فأدى إلى وفاة المجني عليه أو إلى ذهاب حاسة من حواسه كالبصر أو غيره، أو أدى إلى سقوط عضو من أعضائه ونحو ذلك، فإنه يجب القصاص في هذا الجرح. وسراية الجناية أيضا مضمونة بالدية في الخطأ وشبه العمد، وفي العمد إذا طلب المجني عليه الدية أو طلبها ورثته في حال قتله أو تعذر القصاص، إلا أن يستوفي المجني عليه قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها، لما روي أن رجلا طلب القصاص قبل برئه لما طعنه رجل في ركبته بقر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالانتظار حتى يبرأ، فأصر على طلب القصاص في هذا الوقت، فاستقاد له النبي صلى الله عليه وسلم فتعيبت رجل المستقيد وبرأت رجل المستقاد منه، فقال سلم للمستقيد: ليس لك شيء إنك عجلت. هذا حصل نوع من أنواع العجلة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجب ضمان السراية بالقصاص أو الدية عند حدوثها بعد القصاص من الجرح لما سبق، وكون هذه السراية بعد القصاص لا يبطل حق المجني عليه لعدم الدليل أصلا على ذلك. هذا وإذا قام بإعادة العضو الذي أبانه الجاني، فالأقرب أنه إن أمكن أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ومثل ما آل إليه عضوه فعل به ذلك، لأن هذا هو معنى القصاص ومقتضاه. أما إذا لم يعد المجني عليه العضو الذي قطعه الجاني، فإنه يجب على الصحيح أن يقوم الحاكم الشرعي بمنع الجاني من إعادة زراعة هذا العضو الذي قطع في القصاص، إلا إن رضي المجني عليه بإعادة زراعته. فإن أعاده بدون رضا المجني عليه وجب قطعه مرة أخرى، لأن مقتضى القصاص أن يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه، وقد حرم الجاني المجني عليه من الاستفادة من هذا العضو طيلة عمره، فوجب أن يفعل بالجاني مثلما فعل، هذا هو مقتضى القصاص، ويحصل به التشفي الذي يحصل به قطع الشرور ومنع الانتقام الذي قد يؤدي إلى مفاسد أعظم من ذلك، لابد من هذا. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه لا يجوز تخدير الجاني عند القصاص إلا أن يأذن بذلك المجني عليه، لأن إلام الجاني عند القصاص حق للمجني عليه، فلا يسقط إلا بإسقاطه له، لا يسقط إلا بإسقاطه له. وهذا من باب العدالة في الأخذ بالحقوق، هذا من باب العدالة في الأخذ بالحقوق. فإذا جاء مثلا قطع له يده بالسيف، هذا في ألم شديد، فأردنا أن نأخذ بحقه من المجني من الجاني، فقال الجاني إذا أردتم أن تقطعوا يدي فأعطوني بنجاً أو مخدراً، فنقول ليس لك ذلك إلا أن يأذن لك المجني عليه، لأن الألم اللي حصل للمجني عليه حق له، فلابد أن يحصل فيك من الألم مثل ما حصل للمجني عليه. يعني إذا أذن خلاص يبقى لا يسقط إلا بإسقاطه له، لأن الألم كما قلنا حق له، كما سبق بيان ذلك عند الكلام على القصاص في النفس. والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.